80 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأجرى مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3 ومن بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواته انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن البعثة الأوروبية ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. رد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر والأردن لاستقبال أهالي غزة، قائلا إن الموقف العربي ثابت ومتماسك برفض تهجير الفلسطينيين. وأضاف زكي: كنا نأمل بأن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضا بشأن غزة. وكانت تقارير أردنية قد ذكرت أنه سيعقد اجتماعا بالقاهرة اليوم يضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجامعة العربية لبحث الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز وقف إطلاق النار بغزة ودعم المساعدات الإنسانية إليها. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا مستمرا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعين في نابلس ومدينة قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم ومدينة طورة جنوبي الخليل وبلدة عين قنا شمالي رام الله. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، فيما يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها مخلفة دمارا كبيرا ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات قسرا. تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا إلى إطلاق نار تبنته مجموعة أطلقت على نفسها اسم المقاومة الشعبية السورية، وذلك في أول حدث من نوعه منذ توغي قوات الاحتلال عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأقر جيش الاحتلال أن العملية استهدفت جنوده في الجنوب السوري يوم أمس الجمعة. أفادت مصادر أهلية بمحافظة حماة وسط سوريا بأن مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة بريف حماة واقتادت عددا من الأهالي وقامت بتصفية 15 منهم قرب نهر العاصي ثم لاذوا بالفرار. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد الأعمال الانتقامية وعمليات التصفية في محافظات سوريا بلغ نحو 105 عمليات منذ مطلع العام الجاري، وراح ضحيتها 218 شخصا أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي. ختام هذا العرض الموجز قرأ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. موضوع المحاضرة: الأبعاد الإيديولوجية للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن كثيرا من الكلام طيلة حول الثورة الإسلامية في إيران، وكنت أحس من خلال هذا الكلام الكثير الذي أثير حول هذه الثورة معها أو ضدها أن كثيرا ممن يتحدثون عنها لا يفهمونها حتى الآن، لا يفهمون منطلقاتها ولا يفهمون إلا بعض وليس كل الخطوط العريضة التي تقوم عليها هذه الثورة المباركة. ولذلك من المفروض في هذه العجالة أن نشير إلى المنطلق الأساسي الذي منه وعلى ضوئه انبثقت الثورة الإسلامية في إيران. الحقيقة أن الإسلام الذي كثير منا قد يجهل كثيرا من تفاصيله وخطوطه، هذا الإسلام يقوم على ركائز أساسية لها أبعادها الإنسانية وأبعادها البشرية. السلطان أو الحكم أو نظرية الحكم التي هي من المسائل الخطيرة في حياة الإنسان، ونظرية السلطة التي هي من الأشياء الجوهرية في حياة البشرية، هذه النظرية للإسلام فيها نظرة خاصة تنطلق منذ اللحظة الأولى التي صمم الله سبحانه وتعالى فيها أن يخلق هذا المخلوق ويخلق هذا الإنسان. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الإنسان إنما صممه لكي يكون منطلقا لتنفيذ مفهوم السلطة في الأرض. ولذلك الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة هنا تستبطن النواة الأساس والنواة الجوهرية لمفهوم السلطة في الأرض. الإنسان في أصل نشأته وجعله وكينونته إنما صمم لكي يمثل ويجسد هذه السلطة، وبالتالي عندما كان هذا الإنسان مصمما من أجل أن يقوم بدور السلطة والحكم والسلطان إنما كان مصمما أيضا أن يكون سلطانا في حدود خلافته التي رسمت له. ونفهم من ذلك أن الحاكمية وأن الإرادة بشقيها التكوينية والتشريعية، هذه الحاكمية هي بيد الله الذي استخلف. وبتعبير آخر عندما نقول الإنسان خليفة، هذه الحقيقة تستبطن طرفين، تستبطن مستخلفا ولكنها في نفس الوقت تستبطن مستخلفا. المستخلف والمستخلف، المستخلف والله، والمستخلف هو الإنسان. والإنسان المستخلف هنا لا بد وأن يقوم بالدور المرسوم له في حدود إمكاناته المعطاة له من ناحية عقلية، من ناحية فكرية، من ناحية مادية، من ناحية جسدية، من جميع النواحي التي صمم الإنسان وفقها. طبعا هذا المستخلف الذي هو الإنسان لا يعقل أن يجعله الله مستخلفا إلا إذا ترك له أمرين جوهريين. الأمر الأول هو الاختيار، والأمر الثاني هو الحرية. ولذلك فلسفة خلق الإنسان خليفة في الأرض تستبطن الحرية والإرادة والاختيار، إذ لا نستطيع على الإطلاق أن نتصور خليفة لا يملك حرية ولا يملك إرادة ولا يملك اختيار. ولذلك الإسلام في فلسفته الأساسية وفي نظرته إلى الإنسان إنما جعله يستبطن مبدأ هو مبدأ الحرية، ومبدأ هو مبدأ الاختيار، ومبدأ هو مبدأ الإرادة، فليس هنالك عرض وليس هنالك قيد، وإنما جعل له إطارا عاما يحدده من حيث ممارسة حريته ومن حيث ممارسة اختياره وإرادته. هذا الإطار العام يحكمه جانب تكويني، وهو الإمكانات المحدودة التي يتمتع بها من ناحية تكوينية، وجانب تشريعي هو النظام الذي وضعه الله للإنسانية لكي يمارس حريته واختياره وإرادته من خلال تنظيماته وتشريعاته وتقييماته. ولكي يضمن الله سبحانه وتعالى ألا يشد الإنسان خارج هذا الإطار، لا لأنه محظور عليه أن يشد، له أن يشد، لأننا قلنا بأنه يملك الحرية والإرادة والاختيار، ولكن شذوذه سوف يؤدي إلى ما يسميه الفلاسفة بنقض الحكمة ونقض الغرض من وجوده. هنالك تلازم مطلق بين الإمكانات المعطاة للإنسان وبين الدائرة المرسومة لحركة الإنسان في حدود إرادته وحريته واختياره، وبين الهدف العام من خلق البشرية في هذا الكون. إنما خلقت البشرية لحكمة ولهدف ولغرض، وهو إنشاء المجتمع، لا أي مجتمع من المجتمعات، وإنما إنشاء المجتمع العابد الذي يكون عابدا من خلال ارتباطه بالله وفق نظام الله ووفق قانون الله ووفق أحكام الله. عندما يشد عندئذ سوف ينتقض هذا الغرض ويصبح عكس الغرض هو المتحقق. إذن الحرية والإرادة والاختيار كلها تستبطنها كلمة الخليفة ويستبطنها مفهوم الخلافة، فمن يضمن ألا يشد هذا المخلوق؟ من يضمن ألا يمارس يسيء استعمال حريته وإرادته واختياره؟ عندئذ كان هذا المخلوق لكي يمارس هذه الحقوق وهذه الإمكانات وفق الدائرة المرسومة التي تنسجم مع الهدف الإلهي العام في الأرض، كان لابد له من شهيد، كان لابد له من شهيد يمارس عملية الشهادة. فيكون هنالك أمران: خليفة وشهيد على هذا الخليفة كيف يتصرف وكيف يتحرك، وما هو الإطار الذي يتصرف فيه، وما هي المنطلقات التي ينطلق منها وإليها. ومن هنا كانت فلسفة النبوات في الإسلام. فلسفة النبوات تقوم على أساس أن النبي هو شهيد على أمته، أو أن النبي هو شهيد على الإنسان الخليفة في عصره، أو على الإنسان بشكل عام. وهذا النبي زود بمواصفات تختلف عن مواصفات الإنسان العادي، لأن الشهيد والضامن والمراقب يحتاج إلى إمكانات أرقى وأعلى من الإمكانات التي توجد في أنا أو توجد فيك أنت. وبالتالي كانت العصمة شرطا أساسيا في النبي. ولكن النبي، أي نبي كما تعلمون، كشهيد محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان. فكيف يمكن أن يستمر الهدف الإلهي في مسيرته بعد فقدان ذلك الشهيد الذي سمي بالنبي؟ ومن هنا جاءت موضوع الخلافة وموضوع الإمامة، ليكون امتدادا للنبوة وامتدادا لضمان بقاء الرسالة عاملة وفاعلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود الإنسانية في الأرض، وهو إنشاء المجتمع العابد الذي يطبق النظام الإلهي ويطبق رسالة السماء إلى الأرض. ومن هنا الإمامة عندنا ليست كما قد يتوهم البعض بأنها تقليد من التقاليد، ليست تقليدا على الإطلاق، وإنما تنسجم مع أصل فلسفة رسالات الله إلى الأرض، وترتبط مع المنطلق الإلهي الأساسي والمنطلق الإنساني الأساسي الذي يستحيل أبدا أن يتحقق من دون شهيد في كل عصر، ومن كل شهيد في كل دور وفي كل طور من أطوار البشرية الممتدة إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن هنا لأن الإمام امتداد للنبي، ولأن الإمامة خط إلهي مستمر، اشترط في الإمام نفس الشرط الأكبر الذي لا يعقل أن يوجد في كل أبناء البشرية، وهو العصمة أيضا، لأن الإمام إذا كان شاهدا على البشرية في حركتها وفي مسيرتها نحو التكامل المطلق، نحو إنشاء المجتمع العابد الذي هو المجتمع الكامل في نظرنا والمجتمع السعيد، لا بد وأن يكون من حيث الروحية ومن حيث النفسية ومن حيث المواصفات يختلف عن بقية أفراد الأمة التي يشهد عليها. ولكن كما أن النبي محدود من حيث الزمان ومن حيث المكان، الإمام أيضا بطريق أولى يكون محدودا من حيث الزمان ومن حيث المكان. فبعد الإمام من يضمن المسيرة ألا تنحرف؟ ومن يضمن أن تبقى مسيرة البشرية ضمن الدائرة التي رسمها الله عندما خلق الإنسان خليفة في الأرض؟ ومن هنا جاءت نظرية ولاية الفقيه، جاءت فكرة ولاية الفقيه لكي تجسد الخط من جديد، مع التذكير أن مفهوم الإمامة ليس تقليدا شيعيا، وإنما هو سنة إلهية ترتبط بأصل مقولة الخليفة والاستخلاف، بأصل وجود مستخلف ومستخلف. ولذلك لا نجد في أمة محمد صلى الله وسلامه عليه فقط موضوع الخلافة والإمامة، وإنما عيسى كان له خلفاء وهم الحواريون، وموسى كان له خلفاء وهم النقباء. والغريب أننا نجد تطابقا مطلقا بين عدد نقباء موسى وعدد حواري عيسى وعدد الخلفاء من آل بيت محمد صلوات الله عليه. نقباء موسى 12، حواريو عيسى 12، وخلفاء محمد صلوات الله وسلامه عليه 12 أيضا. فالثورة الإسلامية الإيرانية إذن عندما قامت، هذه الثورة ليست إلا امتدادا لثورة الأنبياء، وهذا شيء واقعي، لأنها جسدت مفهوم الاستخلاف في الأرض، وأحيت وبعثت من جديد موضوع المستخلف والمستخلف. ومن لوازم هذا الانبعاث لفلسفة الاستخلاف أن يكون هنالك حاكم يمارس السلطة باعتباره شاهدا، وهذا الشاهد هو الفقيه الجامع لكل شرائط الفتيا ولكل شرائط العدالة ولكل شرائط الحكمة ولكل شرائط الاستقامة والتبصر في الأمور. ومن هنا كان الرأس في الهرم في الدولة الإسلامية الفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه هو الحلقة المؤهلة الأقرب لتجسيد مفهوم الإمامة كشاهد، ولتجسيد مفهوم النبوة كشاهد على البشرية وكشاهد على الأمة أيضا، باعتبار أن الفقيه ليس مشرعا، وباعتبار أن الفقيه هو الذي نصب حتى من قبل الشهيد الأصيل الذي هو النبي، أو الشهيد الأصيل الذي هو الإمام، نصب للأمة حاكما بالنص الصريح الجلي الذي لا يحتمل التأويل على الإطلاق. من ذلك الروايات التي ورد في لسانها قول المعصوم، قول الإمام المعصوم عندما نصب العلماء الفقهاء حكاما، قوله الذي ورد عندنا بأني حجة الله عليكم وهؤلاء حجتي عليكم وحجة الله عليكم. فإذا مقتضى طبيعة الأمور ومفهومية المستخلف والمستخلف أن تستمر عملية الشهادة لكي تستمر المسيرة الإلهية ولا تتجمد في مرحلة معينة ولا تتوقف في مرحلة معينة. هذه المسيرة لن تتوقف عندما يكون على رأس الهرم، هرم هذه المسيرة، الفقيه الجامع لكل الشرائط المعتبرة في الرئاسة والريادة والقيادة. ومن هنا فالثورة الإسلامية المباركة في إيران إذن منطلقها وجوهرها يرتبط ارتباطا مطلقا بمفهوم الخلافة والاستخلاف، ومعنى هذا أنها في جذورها تمتد إلى آدم، آدم الذي هو أول خليفة على هذه الأرض وأول نبي على هذه الأرض، أنزل إلى الأرض باعتباره خليفة وباعتباره يستبطن في خلافته حرية وإرادة واختيارا. ولذلك قد يستغرب بعض الباحثين والدارسين في هذا العصر، إما صادقين في استغرابهم أو أنهم يحاولون أن ينقروا على كيان أثبتت التجربة بأنه تجربة رائدة لم يوجد مثلها في عصر البشرية القريب أو البعيد إلى حدود النبوات، طبعا إلى حدود ثورة محمد صلى الله عليه الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. هذه النظرات والشطحات منشأها في اعتقادي، إن لم تكن مقصودة، منشأها الغفلة عن الارتباط، الغفلة عن الخيط الذي يربط بين الثورة الإسلامية الإيرانية وبين فلسفة الخلافة والاستخلاف، فلسفة المستخلف والمستخلف. إضافة إلى أن هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه التي هي امتداد لنظرية الإمامة، والإمامة امتداد لنظرية النبوة، والنبوة شهادة على الخلق المستخلفين في الأرض كيف يعملون وكيف يتحركون وكيف يرتبطون بالله وكيف يطبقون أحكام الله أو يشذون عن هذه الأحكام. نظرية ولاية الفقيه هي جوهر وليست عرضا، وهي أساس وليست تقليدا، وخاصة إذا التفتنا إلى أن الإسلام ينقسم إلى قسمين رئيسيين، إلى عقيدة ونظام. عندما نراجع أبسط، وهذا شيء غريب أن أسمع بعض الكلمات في هذا العصر، عندما نراجع أبسط كتب مؤلفة في الإسلام نجد بأن العلماء يجمعون على أن أصول العقيدة لا يجوز فيها التقليد على الإطلاق، وأن التقليد في أصول العقيدة محرم بات وأن الإنسان لكي يكون مسلما يجب أن يستند في اعتقاده بأي أصل من الأصول إلى العقل وإلى البرهان العقلي وإلى الحجة المنطقية ليس إلا. ولذلك إذا كانت عقيدتنا في ولاية الفقيه أو عقيدتنا في الإمامة أو عقيدتنا في النبوة تسلك في القسم الأول من الإسلام وهو العقيدة، إذن يتضح أن القول بأن الثورة الإسلامية الإيرانية قامت على أساس تقليد عريق هذا يكون خطأ منهجيا عقائديا مرفوضا في الإسلام، لأن التقليد مرفوض في العقيدة بشكل بات وبشكل جازم. نعم، ربما الإنسان المتشبع ببعض العقائد التي تقوم على أساس طقوسي وعلى أساس شكلي ربما يقع في هذه المفارقة، أما الذي يطلع على عقيدة الإسلام التي يحرم الإسلام فيها التقليد أو الظن حتى أو الشك أو الوهم، وإنما يلزم أتباعه في كل أصل من أصولها بالعقل والبرهان المنطقي، هذا طبعا سوف يكون غريبا. ولذلك عندما نصل إلى موضوع العقل نجد بأن الثورة الإسلامية المباركة في إيران، هذه الثورة لم تخطط ولم تخط ولم تثبت في دستورها ما يمكن من قريب أو بعيد أن يتنافى مع حكم العقل هذا، حتى في عالم التنظيمات والتشريعات والتقنينات التي لا تتعلق بأصول العقيدة على الإطلاق. ولكن لماذا لا نجد أي تناقض على الإطلاق بين أي بند من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي هو بين يديه وبين منطق العقل ومنطق البرهان والحكمة في كل شيء؟ لأن الشق الثاني في الإسلام الذي يعبر عنه بالنظام الإسلامي والذي نعبر عنه في بعض الأحيان بالشريعة المقدسة، هذا هو في عقيدتنا وفي مفهومنا كمسلمين يعتبر البناء العلوي في الإسلام. لما بنقول بناء علوي يعني في بناء تحتي. ما هو البناء التحتي؟ هو العقيدة، والعقيدة يحرم فيها التقليد، ويجب أن يكون العقل هو الحاكم المطلق فيها. عندئذ ندرك لماذا هذا الانسجام المطلق بين أي مادة في الدستور حتى ما يتعلق منها بالتقنينات والتشريعات الحياتية اليومية لأفراد الأمة وبين العقل، لأن هذه التقنينات والتشريعات لم يضعها إنسان محدود في الزمان والمكان، وإنما وضعها رب الأرض والسماء، لأن هذه المواد في الدستور ما هي إلا صيغ مكتوبة من قبل الإنسان العادي لدستور سماوي وأحكام إلهية شرعية ملتزم فيها. ونحن كمطلعين على الشريعة وعلى النظام يوجد عندنا، وبعض الإخوة هنا يدركون هذه الحقيقة ونعرفهم، بأن يوجد عندنا قاعدة عامة في علم أصول الفقه تقول أن الحكم الشرعي كالحكم العقلي، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا في الإسلام لا يوجد تناقض بين العقل وبين الشرع، كما لا يوجد تناقض بين العقل وبين العلم على الإطلاق. ومن هنا نجد بأن الأفكار الأوروبية المشبعة بروح العداء للإسلام والمسلمين التي حملتها إلينا رياح الاستشراق في مرحلة زمنية معينة، وما زلنا نتنعم بسمومها في معاهدنا ومؤسساتنا التعليمية، أن هذه الروح في الحقيقة هي التي حاولت أن تصور أن الدين بعبع بالنسبة للعلم، وأن العلم عدو للدين. وأنتم تدركون أكثر مني ماذا صنعه عصر الرنسانس، عصر النهضة، في موضوع النظام الكنسي والحكم الكنسي الذي أهدر كل شيء في أوروبا، والذي كان من بركاته محاكم التفتيش المعروفة التي قامت على أساس إنكار أي دور للعقل الإنساني وإهدار أي كرامة للعقل الإنساني. في الإسلام لا يوجد هذا على الإطلاق. الإسلام هنالك انسجام تام فيه بين العقل وبين العلم وبين الدين وبين العلم، بل إن الله سبحانه وتعالى في نصوص كتابه الكريم أعطى العلماء وكرمهم ما لم يكرم غيرهم به على الإطلاق، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية الكريمة الثانية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك تأكيد على ما يتحمله العالم من مسؤولية تجاه البشرية ككل، وما وجب عليه من العمل والبحث والتدقيق في كل ما يعرض عليه. ومن هنا القول بأن العالم في الإسلام منفتح على الحقيقة وغير منفتح على الحقيقة. يعني اجر معنى هالكلام باصطلاح أهل بلادنا، اجر بالبور واجر بالفلاحة، ما عندنا هيك عالم. يعني أنا بقولوا لي عالم، وعالم صغير بعدني يعني مثل ما شايفين. ومع ذلك أنا مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى أن أبحث عن الحقيقة لأخذها أينما وجدت. ولذلك ورد عندنا في الحديث: الحقيقة ضالة المؤمن، الحقيقة ضالة المؤمن. وأي تزوير يقوم به عالم من العلماء فهو عندئذ خائن للأمانة التي استؤمن عليها عندما استخلفه الله وجعله خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هيك بس كرسي بدك تركب؟ لا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لحكمة، لهدف عظيم. فاحكم بين الناس بالحق. ما في بغمض عين وبشوف نص الحقيقة، ما في منها. وبالتالي قد يظن بعض الناس أن الأفكار الدينية باعتبار قداستها تجعل صاحبها يسكت عما فيها. أولا نحن نقول بأن الحقائق الدينية كالحقائق العلمية. العالم الكيميائي أو الحقوقي أو الفيزيائي أو الرياضي عندما يقف بين يدي حقيقة فيزيائية أو كيميائية أو رياضية أو حقوقية، هل يغمض عينا ويفتح عينا أخرى؟ أو أنه يقف أمامها خاشعا؟ ليه؟ لأنها حقيقة. ولكن كما يوجد في العلم حقائق تعد على أصابع اليد باعتراف العلم، يوجد أكثر العلم نظريات، والنظريات في منطق العلم لا قداسة لها على الإطلاق. ولذلك أيضا بالنظرية ما بيفتح عينه بغمض عين، وإنما مثل ما بيوقف خاشع أمام الحقيقة العلمية بيوقف مفنجر عيناه قدام النظرية العلمية حتى ينقدها ويبين أخطائها ومفاسدها. في الإسلام أيضا يوجد حقائق ويوجد نظريات. ولذلك عندما نراجع الإسلام نجد أن في الإسلام جانبا ثابتا لا يمكن أن يتغير في أي عصر أو في أي مصر. ليه؟ لأنه من الحقائق، والحقيقة لا تتبدل، والحقيقة لا تتغير. ومن هنا يقف العالم الإسلامي بين يدي الجانب الثابت في الإسلام في التشريع الإسلامي خاشعاً، كما يقف العالم في محراب الحقيقة العلمية خاشعاً. أما الجانب الآخر في التشريع الإسلامي الذي يعبر عنه بالجانب المتحرك من التشريع، وهذه عظمة للإسلام، الإسلام ليس نظاماً لعصر معين، وإنما هو النظام الأول والأخير للبشرية إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن هنا كانت حكمة الله في أن يكون في الإسلام جانباً متغيراً. ما معنى كونه متغيراً؟ أنه يتبع الظروف والملابسات والمواضعات الاجتماعية والإنسانية لكل عصر، ولكن تغيره وتبدله بحسب الظروف والملابسات الإنسانية والقضايا الموضوعية للمجتمع البشري ليس في المطلق، وإنما يكون متغيرا بشرطين: الشرط الأول ألا يتجاوز حدود الجانب الثابت في التشريع، عندما يريد أن يتغير تشريع في الجانب المتحرك إنما يتغير وفق الضوابط الثابتة في التشريع الإسلامي. والشرط الآخر أنه ليس كل إنسان له الحق في أن يبدل أو يغير كما يشاء في الجانب المتغير في التشريع، وإنما ترك الأمر لولي الأمر وهو الفقيه الجامع لشرائط الاستنباط الفقهي، لأنه من أهل الاختصاص، ولأنه القادر على تحريك الجانب المتحرك في الخط السليم وفقا للجانب الثابت من التشريع الإسلامي. ومن هنا نجد أن القول بأن العالم في الإسلام المساومة كلمة محذوفة من قاموسه، وأن العالم الحديث أو الغير المسلم يخضع موقفه للمساومة، الحقيقة أن هذه ليست علامة جيدة للعالم غير الإسلامي على الإطلاق، وإنما هي علامة حسنة في حق العالم الإسلامي، لأن المساومة إنما تتم مع كونها كلمة ممقوتة، المساومة إنما تتم في القضايا الشخصية. أما عندما يكون الإنسان خليفة، عندما يكون الإنسان مستأمنا، عندما يكون الإنسان شاهدا، طبعا مجرد إدخال عنصر المساومة في موقفه يكون بمجرده خيانة فاضحة، لأن الخيانة هي الإفراط أو التفريط في الأمانة. تعريف الشرعي للخيانة هي إما أن يفرط الإنسان بالأمانة أو يفرط، وكلاهما مرفوض في الإسلام. وعندئذ نصل إلى نقطة حكم القانون. حكم القانون الذي يشار إليه في بعض الكلمات، نسأل: ما هو القانون؟ ما المقصود بالقانون؟ القانون الذي وضعه بوسوي في القرن 17، القانون الذي وضعه هوبز، القانون الذي وضعه جان جاك روسو؟ نحن لا نتحدث عن هذه القوانين، نحن نتحدث عن القانون الذي وضعه خالق البشر وخالق الحجر وخالق السماوات والأرض. وهذا القانون لا يجوز لي أن أخرقه بأي حال من الأحوال، وهذا القانون هو محور كل دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك عندما ترون المخطط التفصيلي لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدون في كل صفحة من المخطط هنا فوق كل شيء مكتوب الله. القانون الإلهي هو الحاكم، والقانون الإلهي هو الذي أعطي كل شيء قبل كل شيء وبعد كل شيء. أما أنني أريد أن أتحدث عن القانون الذي لم يعمل به في جمهورية إيران الإسلامية، وأقصد القانون الجرماني أو القانون الإنكلوساكسوني، هذا الشيء ليس داخلا أصلا، خارج تخصصا عن موضوع هذه الندوة. القانون الإسلامي الذي هو عبارة عن الشريعة الإسلامية المقدسة والنظام الإسلامي المقدس الذي يشكل الشطر الثاني من الإسلام إلى جانب الشطر الأول الذي هو العقيدة، هذا محفوظ قبل كل شيء وأعطي كل شيء في الحقيقة. ومن هنا أجد من المناسب أن أشير إلى أن البعد الميتافيزيقي الذي يهول علينا به بعض المستشرقين، هذا البعد الميتافيزيقي ليس نقطة ضعف فينا على الإطلاق، ولا نخجل به على الإطلاق. ومن كان يعلم الغيب منا كلنا فليقم فيقف. الإنسان باعترافه هو إنسان ضعيف محدود في كل شيء، وبالتالي لا يستطيع أن يقنن لنفسه تقنينا من دون أن يقتني مقصا وإبرة وخيطة. لجلم أصل، لأن القانون اللي بده يحطه راح يطلع إما كبير أو صغير أو ضيق أو مجلجئ، وبالتالي بحاجة باستمرار أن يقص فيه من طرف ويخيط رقعا جديدة فيه من طرف آخر. الذي له أهلية وضع القانون، الذي لا يحتاج لا لإبرة ولا لمقص ولا لخيط، هو الذي فصل الإنسان نفسه، وهو الله سبحانه وتعالى الذي نعتقد بوجوده وبأن له كل الصفات الكمال والجلال من العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكمة المطلقة. ولا إشكال في أن هذا الإله الذي فصل هذا الإنسان هو أعلم بمن خلق وأعلم بما يصلحه وما يكون سببا في فساده. ومن هنا نعتقد بأن القانون الإلهي لا بد منه لهذا المخلوق الذي خلق بإمكانات محدودة تتناسب مع كونه خليفة رسمت له طريق يسير عليها ودائرة يتحرك ضمنها ليطبق قانون الله وشريعة الله ونظام الله وأحكام الله. لم يخلق الإنسان لكي يكون إلهاً، ولم يخلق الإنسان لكي يكون مطلقاً. لو كان الله خلق الإنسان مطلقاً لأصبح كل إنسان إلهاً، مع أننا نعتقد بأن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي تعني الإخلاص لله ورفض كل طاغوت وكل ظلم وكل استعباد في الأرض، وبالتالي ينشأ المجتمع العارض. إذن حكم القانون، أي قانون؟ نحن لا نتحدث عن دساتير أمريكا وأوروبا وأستراليا، نحن نتحدث عن موضوع معين روحه الإسلام ولحمته وسداه القانون الرسالي السماوي الإلهي الذي هو الإسلام. أي قانون آخر؟ لا أننا لا ننظر إليه كما سوف أشير في النقطة الأخيرة، وإنما لأننا نظرنا فيه فوجدناه قد عفى عليه الزمن من كثرة الرقع التي رقع فيها، لأنه كان يثبت فشله في كل يوم وفي كل عصر وفي كل مصر. ولذلك تجد دساتير الدنيا كلها تخضع للتبديل والتعديل والحذف والزيادة والنسخ، ولكن قانون السماء هو الثابت بثبات الله سبحانه وتعالى وبديمومته وببقائه. وهذا القانون الإلهي المنسجم مع العقل ومع الفطرة ومع الحكمة لا يقيم وزنا للكم. ومن هنا القول بأن الأكثرية، حكم الأكثرية أو حكم الأقلية في ظل القانون الإلهي تلغى نهائيا. إنما يقال حكم الأكثرية وحكم الأقلية في قانون وضعي. وهنا ندخل إلى الديمقراطية. الديمقراطية متى نشأت؟ نشأت في أعقاب سلطة الحق الإلهي التي وضع أصولها كما تعلمون أو يعلم بعضكم هوبز وبوسوي، والتي كانت تقوم على أساس أن الملك هو ظل الله على الأرض، وعلى أساس أن العقد الذي يقوم بين حاكم ومحكوم لا وجود له في نظرية الحق الإلهي. ومن هنا كان يعبر في مقام فلسفة نظرية هوبز وبوسوي في القرن 17 أن الناس هن تنازلوا للملك عن حرياته، والملك لم يكن طرفاً في هذا التنازل. هذا بنسميه نحن في الفقه الإسلامي إيقاع. الفرق بين العقد وبين الإيقاع في الفقه أن الفقه يحتاج إلى طرفين، قابل وموجب، أما الإيقاع فهو الذي لا يحتاج في حصول أثره في الخارج إلا إلى طرف واحد. ومن هنا نقول الطلاق إيقاع، لأن الطلاق بمجرد أن ينشئه الزوج لا يتوقف على رضا الزوجة أو رفضها. الحق، نظرية الحق الإلهي تشبه الطلاق عندنا، بمعنى أن فلسفة الحكم في نظرية الحق الإلهي تقوم على أساس أن الأمة تنازلت عن شخصيتها مختارة وبكامل حريتها. لمن؟ لشخص هو الملك. ولذلك يترتب على هذا الالتزام من طرف واحد أن الملك ليس مسؤولا أمام أحد على الإطلاق. ومن هنا أصبح الملك إلها في أوروبا، لأن أي فرد من أفراد شعبه لا يستطيع أن يحتج عليه ويقول لما تفعل كذا. يقول أنت شو، أنت سلمتني زمامك أنت بنفسك، وبالتالي ما إلك حق تعترض. وهذا معنى كلمة لويس 14 لتا سيموا. الحقيقة الديمقراطية جاءت على أنقاض هذا الظلم، أنقاض هذا الطاغوت، وشيء طبيعي هذا أن يتم، لأن النظرية الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يوازيه قوة ويعاكسه اتجاه. ومن هنا نشأت الديمقراطية. الديمقراطية الأوروبية نشأت كردة فعل لما حصل في أوروبا نتيجة نظرية الحق الإلهي. الحقيقة هذه الديمقراطية التي كانت ردة فعل عفوية قامت على أساس ربما يكون إن لم يكن أفسد من الأساس الذي قام عليه نظرية الحق الإلهي فلا تقل عنه فسادا، لأنها قامت على أساس الحريات كما تعلمون. مبدأ الحريات، حرية الشخصية والحرية الدينية والحرية الفكرية والحرية ما بعرف شو الحريات، مبدأ الحريات الأربع. ولكن ماذا حصل؟ حصل أن هذا الإنسان الذي كان عبدا للملك أصبح عبدا لشهوته وغريزته ونزوته وتحول ذئبا يعتدي وينتهز ويستغل ولا يقيم وزنا لأي قيمة إنسانية. هذه الديمقراطية التي نريد أن نلحظها وندرسها، طبعا نحن نعرفها ونعرف جذورها الحضارية والتاريخية ونعرف مآسيها ومباليها وزواريبها، لا لأننا لا نريد أن نطلع، وإنما لأننا نطلع عليها ونعرفها ونعرف أنها مفسدة من مفاسد العصر، وأنها أتون يصهر كرامة الإنسان في سبيل طاغوت جديد. ولذلك لا يمكن أن نعمل بهذه الديمقراطية ونعطي الحق للحكم الإلهي في موضوع السلطة باعتبار أن الله هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه وما يكون سببا في فساده كما قلت، وهذا الحكم الإلهي يمارس نفسه ليحقق للإنسان أعلى وأعظم درجات المساواة والعدالة والحرية والكرامة، ولكن في حدود المعقول، في حدود المطلوب، في حدود المرغوب الذي ينسجم مع تحقيق الهدف الأعظم من وجوده كخليفة لله على الأرض. عندما تعطى الأمة حقوقا في دستور الجمهورية الإسلامية لا يصح أن يقال تعطى، لأن الله هو الذي أعطاها عندما جعلها خليفة. قلنا بأنه مفهوم الخلافة يستبطن الحرية والاختيار والإرادة، لا خلافة من دون حرية، ولا خلافة من دون اختيار، ولا خلافة من دون إرادة. وبذلك ليست حقوق الأمة في جيبة إنسان ينثرها كيف يشاء، تطلع الكمش كبير أو صغير، وإنما تعطى حقوق الإنسان كخليفة لكي يمارس اختياره وإرادته وحريته. ومن هنا نرفض أن تكون الأمة في جمهورية إيران الإسلامية أن تكون في الحقيقة قد أعطيت أكثر مما تستحق. الذين أعطوها فقهاء يعملون بحكم الله وبالتالي يعطوها ما تستحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، مع أن نحن شيء مداهنة أو شيء أكثر من شيء أو شيء أقل من شيء. ومن هنا نحن كمسلمين لا نخشى إلا الله، لا نخاف أن نفتح عيوننا على الديمقراطية، أو لأن الناس تفتح عيونها على الديمقراطية، وعندئذ الديمقراطية تنافس الإسلام، ما عندنا شيء نخاف منه نحن على الإطلاق لأننا عقليون. كل شيء يهدينا إليه العقل نعمل به، إذ لا تنافر بين حكم العقل وحكم الشرع على الإطلاق. مش إنه الديمقراطية الأوروبية أو الغربية أو الأمريكية والله خفنا نحكي فيها أو نطرحها لأنه بتصير منافسة للإسلام. ليش الشعب الإيراني ما عاش الديمقراطية دكتور الأوروبية في عهد الشاه؟ عاش الديمقراطية وبالتالي يدركها ويدرك مفاسدها، وهو بحاجة إلى أن يعود إلى جذوره، بحاجة إلى أن يعود إلى سربه وهو الإسلام. ومن هنا كان انطلاق الشعب المسلم في إيران من جذور تعمقت فيه وتجذرت فيه وعاش 50 سنة من عمره ضجرا، لأنه كان يدرك الفصام الذي يعيش فيه بين هذه الجذور وبين ما حاولت الديمقراطية الأمريكية والأوروبية أن تجعله يعيش فيه من جحيم. فلا تنافس لا نخشى شيئا، قلبنا مفتوح، عقلنا منفتح، لأن الإسلام ربانا على هذا، والإسلام هو الذي يسيرنا وهو الذي يهدينا. وأما حكاية الحقوق الطبيعية وأن الإنسان حيوان في صورة إنسان، الإنسان في الإسلام هو أشرف مخلوق وأكرم مخلوق. ربكم وربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان إذا شاء أن يعيش في حدود التكريم الإلهي فليخضع لنظام الله وليخضع لقانون الله، وهذا القانون كفيل أن يجعله عنصرا إيجابيا فاعلا كريما خيرا، لا تكون شهوته هاديا له ولا غريزته موجهة له على الإطلاق، وإنما تكون شهوته حتى في الإسلام وغريزته وهواه مقدساً، ولكن في حدود توجيهات الله وأحكام الله. نحن في هذه اللحظات إذ نبارك للمسلمين جميعاً انتصار الثورة المباركة في هذا القطر من العالم الذي سوف ترفرف عليه راية الإسلام بإذن الله، لأن هذا وعد إلهي، والله أصدق من وعد وأصدق من عاهد. تقول الآية الكريمة: إنما قلت في هذا الصقع من العالم ولم أقل من العالم الإسلامي، لأن الله وعد بأن دينه هو الغالب وبأن رسله هم المنصورون، وبالتالي سوف يتغلب الإسلام الذي هو دين المنطق ودين الكرامة ودين الواقعية على كل الدعوات التي تعيشها البشرية والتي هي من وضع عقل إنساني محدود، ولو كره الناس ولو كره كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والحمد لله رب العالمين.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
أهيم على طريق الشوق وجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي، أهيم على طريق الشوق وجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي، وأنهل من موارد صافيات، وأنهل من موارد صافيات.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين.